شکلی هذا ما وقع في اليهود فلم نعتبر نحن لذلك لأننا لا نقرأ الكتاب والسنة الاعتبار والفهم لأن هذا الاجتهاد أولي. أريد بكلمة هذا مثل عن اليهود إشارة إلى حديث له علاقة وثقة بما نحن في صدده الآن من الكلام على السنة. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لعن الله اليهود فجمدوها أي غلبوها بالنار فجمدوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها. وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. الشاهد عن سلم الجمالية حرم الله على اليهود كما قال عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. طيبات حلال كانت مباحة لهم الله عز وجل حرمها عليهم بظلمهم. من هذا التحريم لبعض الطيبات الشحوم، فكانوا يذبحون الذبيحة الفارهة السمينة فيؤمرون فيأكلون فقط اللحم الأحمر. قال: ما حرم الله؟ سمع فاستحلوا بيعه وأكل ثمنه. أي فرق بين هذا السهم لما قطع من أصله وبينه لما وضع في الصدور وأذيب بالنار؟ الحقيقة واحدة، هي أن نفتكر السلف. هل في الإسلام مثل هذه الشكليات أم الإسلام يحاربها؟ الجواب في نفس هذا الحديث. رسول الله يقول: لعن الله اليهود. لما؟ لأسباب بطبيعة الحال معروفة بعضها في القرآن كاحتيالهم على الصيد يوم السبت محرم. لكن هذا السبب لا يعرفون كثيرون. لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فاحتالوا عليها لاستحلالها يذوبوها فقط. والسحل لا يزال كيميائيا سحما بكل خصائصه. فالشيطان لعب باليهود وزين لهم، وما دام الشكل تغير فالحكم تغير. هذا ليس من الاسلام في شيء فقط. ولنا امثله كثيره، منها ما ذكرته في الامس القريب، ان بعض المسلمين يحتالون على النكاح الغير شرعي بتسميته نكاح لاستحلال ما حرم الله. حرم الله على الرجل الذي طلق زوجته ثلاثا أن ينكحها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. فماذا فعلوا؟ جابوا كيس مستعار كما الرسول كذلك، وقالوا له: نحن غرضنا أن تتزوج هذه المرأة ثم تطلقها لتحل زوجها الأول. فماذا يفعلون؟ يأتون بهذا الكيس مستعار، ويأتون لولي المرأة، ويأتون بشاهدين الزور اشهدوا ان فلان نكح فلان بنار كذا الى حفلية. اما الحقيقة تحليل هذه الزوجة لزوجها المطلق لها ثلاثا وهي لا تحل له الا بعد ان تتزوج زوجا شرعيا الى اخره. وقد فصلنا القول في هذه المسألة امس في بعض التفصيل. وقع المسلمون في مثل هذا الاحتيال. من ذلك هذه الصورة أخت هذه، لكن الفرق هذه باليد فوجوده فيها وأمور ظاهرية يستحي أن يقع فيها بعض ظاهرين قدامى الذين كانوا يأتون بأشياء في الواقع مضحكة لجنودهم على ألفاظ الحديث وعدم تعمقهم في مقاصد الحديث ومغازيه. فمثل قول بعضهم مثلا في حديث ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، حديث واضح مبين، ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري ولا ينزل. فوقف بعض علماء الظاهريين عند لفظ الحديث ولم يتعمقوا الى ما وراءه، فقالوا فلو ان رجلا بال في اناء ثم اراق ما في الاناء في الماء الراكد جاز. هذه ظاهريه، لكن ظاهريه اهل الصحابه اشد من هذه. ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، لماذا؟ كل انسان يفهم ان الغرض من هذا النهي المحافظه على نقاوه الماء وعلى طهارته، فاذا كان الانسان فيه عرضه للنجاسه وهو يقينا قد لوثه، فهذا فيه اضرار للناس بسبب تلويث هذا الماء ان لم يقل بسبب تلويثه. فاذا كان هذا المقصود من هذا النهي الصريح، ما الفرق بين هذه الصوره التي توجه الحديث مباشره اليها وبين الصوره الاخرى ان انسان بال في اناء ثم صب هذا البول من الاناء في الماء؟ هذا من حيث اللفظ لا يقال بال في الماء الراكد، انما يقال بال في الاناء. لكن الغرض العجب من النهي يؤكد انه لا فرق بين الصوره التي جاء النص الحديث عليها وبين هذه الصوره الاخرى التي نحن نمثل بها. ثم نحن نقول في الشام المجاري الكنف كلها تمشي في المجاري مسافه طويله او قصيره ونهايه مطاف تصب على الماء الجاري فيتلوث هذا الماء. فلو كان هناك مجرى الانسان يتبول فيها ويتغوط، ثم هناك بحيره فيها ماء راكد، سواء جاء ووقف على حافه البحيره فبال فيها مباشرة أو بواسطة هذا المجرى كما يقولون تماما كل جروب على الطاحون، سواء بال مباشرة أو بواسطة التلوث حاصل. وهذا هو الذي رمى إليه الشارع حين نهى عن البول في الماء الراكد. هذه ظاهرية قديمة وهذه ظاهرية حديثة، هذه صورة مباحة لأنها بالآلة وتلك صورة محرمة لأنها باليد، علما بأن الآلة صنعت اليد، ولولا اليد العاملة ما كانت هذه الصورة الفاعلة. أرجع فأقول أخيرا جوابا عن سؤالك أو الشطر الثاني من سؤالك، الصيام الواقع أن هذه مسألة يعني نتعرض لبحثها كثيرا، وفي الأمس القريب سألني بعضهم فنقول العلماء اختلفوا في الواقع في الصيام. هل الأمة الإسلامية مهما اتسعت بلادها مكلفة أن تصوم جميعا، أم الأمر يعود إلى اختلاف المطالع؟ مذهبان معروفان، لكن إذا ما نظرنا إلى قول عن السلام المطلق صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا الشهر 30 يوما، هذا النص المطلق يأمر المسلمين صوموا جميعا أن يصوموا جميعا برؤية بلد واحد، لكن هذا في حدود الإمكانية لا سيما في ذاك الزمان. أما اليوم فبلحظة ترى يرى القمر هنا ممكن إشاعة الخبر في عالم الإسلام في دقائق محدودة جدا، ففي هذه الحالة يجب على المسلمين كلهم أن يباشروا الصيام ولو على التتابع بسبب بعد البلاد بعض اختلاف المطالع، لكن الرؤية هذه يجب أن تتبنى إسلاميا من كل بلاد إسلامية. لا لكن ما العمل؟ اليوم الحكومات الإسلامية لا تهتم بتطبيق الإسلام المفهوم فهما واحدا باختلاف فيه، مثل إقامة الحدود مثلا ونحو ذلك. فأولى وأولى أن لا يهتموا بتحقيق حكم شرعي فيه خلاف ما ذكرنا آنفا. فما دام الأمر هكذا ولا لم نملك نحن بصفتنا أفراد مسلمين أن نجب على العالم الإسلامي كله أن يصوم في يوم واحد كما يعرفون في يوم واحد، ما دام هذا ليس في ملكنا ولا في قدرتنا فنحن حينئذ علينا أن نصدق حديثا صحيحا، ألا وهو يقول عليه الصلاة والسلام: صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس. فإذا كنت تعيش في هذه البلاد فعليك أن تصوم بصومهم وتعيد بعيدهم، ولا تربط مصيرك في السعودية أو بلاد أخرى سبقت هذه البلاد في الصيام أو تأخرت. كذلك هناك نقول للمسلمين هناك أيضا صوموا بصيام المسلمين هناك، لأنه لا يمكن الآن أن نجمع المسلمين على صوم واحد وعلى عيد واحد. فحينئذ نقول حنانيك بعض الشر أهون من بعض. صحيح أنه كان الأولى أن يصوموا صياما واحدا وأن يعيدوا عيدا واحدا، لكن هذا لما ذكرنا لا يمكن. لكن بإمكاننا أن يصوم كل إنسان مع بلده، وبلاش يوجد فرقة جديدة كما لاحظت نفسي. سافرت في أول رمضان إلى العمرة لبيت الله الحرام، ففي موقف من المواقف التي وقفنا عندها في مكان اسمه العشاش قبل المدينة بمئتين كيلومتر، فتعطلت السيارة فانطلقت إلى دكاكين أبحث عن حاجة لها، فوقفت على صاحب الكان عليه سمت المسلمين منتهي ورجل كان رأسا في أثناء الحديث إذا به يقول: أنا مفتت. ليه؟ قال: لأنه كيف أوعدتم؟ قال: ساهي. وكان هذا أول يوم صاموا هناك في الكويت. قلت: كيف هم أنت تعيش في السعودية؟ قال: ثلاث صيام عند الكويتيين وهم مسلمون، والرسول أتى بالحديث نفسه صوموا لرؤيته. هذا استدلال صحيح لكن عمليا لا يمكن تطبيقه. فقلت: أنت الآن صائم والناس مفطرون هنا، ثم ستفاجأ بمخالفة أخرى: الناس يصومون هنا وأنت مفطر، يعيدون وأنت لا تعيد. لذلك الأولى أن تمشي مع المسلمين الذين تعيش بينهم، ونرجو الله عز وجل ليلهم حكام المسلمين ويجمعوهم على صوم في يوم واحد وعلى أن يعيدوا في يوم واحد. لكن لا تأسوا، المشكلة لا تبدأ من هنا، هذا مظهر من مظاهر العلة الأساسية. فيجب أن نعالج المشاكل جذريا كما تحدثت بالأمس القريب بشيء من التفصيل، وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.
ونأسف لكم من إقامة الشيخ الناس على إلقاء الجديدة وفقط قرار أسبوعنا واحدة، ومن الأخرى تنتظرون في تضحين لي وتضحين علمية، فأتيت وجاء إن شاء الله إلى مدن أخرى تالي جمال صلى الله. وبالأسف مرضو انفتاح لنا خطة أخرى لنقل الشيخ في أوسع وأرحب من هذا الدرس الذي عشناه معه ورجاء الله أخرون. شكرا الله لكم.
الحكمة تتبع الطيرة دي السنة. الحكمة تتبع الطيرة دي السنة ويعلنوا الكتابة والحكمة. الكتاب والقرآن والحكمة هي السنة. وتطلق ويراد بها الأسلوب الحسن. وهذا هو مقصود في الآية التي ذكرتها: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. المسلم لما يعظ الناس يعظهم بالكتاب والسنة أو الموعظة الحسنة، ولكن لا يكتب عليهم ولا يكتب عليهم، إنما يستعمل الرأفة والنصف واللين. هذا أمر يعني معروف وليس مولى يعني حتى يتوجه السؤال إليه. الواقع أنه أنا ما فهمته حتى الحكمة. الحكمة تطلق ويراجع السنة كما ذكرنا في الآية السابقة، وتطلق ويراجع الأسلوب الحسن. هذا على هذا تكون منهج الدعوة، يعني علم صحيح من الكتاب ثم الأسلوب الحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرفع صوتي. القرآن يأتي من نساء المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فمن الخير من الطهارة الأولى ومن الخير من الطهارة الثانية. يطهرن من الخير.
فهي تطهرن أي استعملن الماء. لا هذه من عندك حتى يطهرن من الحيض، يعني قطع الدم. فهي تطهرن أي استعملن الماء. يعني في النص على العام والاشمل. فتطهرن يعني غسلنا موضع الدم. هذا أدنى أنواع التطهر. أو توضأنا أو اغتسلنا، وهذا هو الأكمل والأفضل. يعني التطهر يشمل كل هذه الأنواع.
إذن ليس مفروضا
خيرا. عقولنا في فهم ما يقول.
نعم.
هذا لا غبار عليه. أما نستعمل عقولنا فيما يقول، هذا كما لو قلت أنت أنا أستعمل عقلي فيما أقول، فيما تقول أنت يعني تخاطبني، أو أقول أنا أستعمل عقلي فيما تقول، لأن أنت بشر وأنا بشر. أما كلام رب العالمين لا ينزل من غير بشر، فلا ثلاثة عني هذا. ما طيب إذا نستعمل عقولنا في فهم ما يقول. طيب أتين كرامة
يقول مثلا بأن الله سبحانه وتعالى قد بأن صحابة الذين كانوا يجرحوا الصلاة لم يبقوا يسألون عن درجات مثلا إلا أن يقع مثلا لقد مثلا السيرة وإن سأل سائلا كان جوابه وقول مالك الاستدراء معلوم والكيف مجهول والدنيا المعلوم فيما في واجب والسؤال البدع. أراد هؤلاء الصحابة أن يكونوا حسب السنة الآية الذين أوتوا العلم يؤمنون به يكون آمن ما يدخلون عند الزنا وما يستغلون الله لأباس ولم يريد أن يكونوا يفحل بدا الذين قرب من الله سبحانه وتعالى أما الذين في قرودهم فيهم يتبعون ما تشاهدون في الإنسان ويقول أن بعدما قطع هناك مزل حضاري أو ثمان الحضاري بين الظلم والصوت بين المسلمين هؤلاء الظلم والصوت قد توارت تلتفات وتطورات وعقائد خاصة لم تستطيع أن توافق مع المعطيات الإسلامية صحيح ولهذا أتي هؤلاء المدرسين الذي يناقض ولا من هذا الشيطان وأن هؤلاء الذين المدرسين يبررون من جداء الكلام يقولون بأن وعلم إسلامي عقلي بأنه كان عن مرض ودفاع بأن مقتضيات المسافة التي كان عند المسلمين تقتضت عن العلم وأنا عندما تكلمت عن كلمة انطلقت من كلامكم لأن الإسلام الآن إسلام ظاهر حلال دين وحرام دين كلام الخير الصوفي وبأن هناك أمور يجب أن نمحصها أو ما قلت عنه في مسألة
التشبيه الفردي
هي الفردية هذا هو القصد
نعم أهلا يا السلام يا أخي زين الذين تكفير بينهم إنما يقولون أن وجود علماء السلام حق ضرورية في سبيل الدفاع عن الإسلام وفي سبيل إبعاد شبهات الكفار من الروم واليونان ونحو ذلك الحقيقة كان واجبهم أن يقربوا الإسلام إلى المنطق الكفري لا إلى المنطق اليوناني لكن الواقع أنهم عكسوا ذلك تماما والأمر يعني كما يقال التاريخ يعيد نفسه نحن الآن في محنة تشبه تلك المحنة تماما فالكتاب الإسلاميين اليوم وعلماء المسلمين اليوم ينقسمون إلى مذهبين تماما التاريخ يعيد نفسه فناس يحاولون الآن أن يأمركوا الإسلام يأمركوا يجعلوا إسلام أوروبي أو إسلام أمريكي هل هو بتوضيح الإسلام وبيان أنه يتماشى مع العقل السليم والفطرة السليمة أم هو تأويل الإسلام تأويلا يتماشى مع ثقافة هؤلاء الأوروبيين والأمريكيين فالآن العلماء قسمان قسم يحاول أن يبين الإسلام بفهم إياه أولا فهما صحيحا وبعرضه أيضا عرضا صحيحا سليما وقسم آخر يقول عرض الإسلام هكذا وفي هذه المعاني القديمة لا يفهمها إلا الأوروبيين فينبغي أن نفهمهم الإسلام فهما تتقبله نفوسهم هذا هو ما صنعه علماء الكلام وعلى رأس المعتزلة وهذا هو كان السبب لضعف الإسلام وإدخال أفكار غريبة عن الإسلام فهؤلاء الأساتذة المحاضرون الذين تكفيرونهم هم في الحقيقة لا فهموا الإسلام ولكن يتأثرون بكثرة كثيرة من علماء الكلام ويتوهمون أن عملهم كان في سبيل حزب الإسلام والواجب كان ينبغي ان يكون كذلك ولكن ليس ما ينبغي ان يكون هو فاعل انا اقول الان علماء الكلام اضر المسلمين بدليل ان العالم الاسلامي الان يعيش على فتافات علم الكلام فهو ضال وحائر ويكفي انني ضربت لكم مثلا في الامس القريب ويبدو انك كنت حاضرا في سؤال جارية من الرسول عليه السلام أين الله وقولة السماء اسأل اليوم من شئت من المحاضرين أن تجيب لا تجيب منهم جوابا إذا ما الذي استفادوا من هذا العلم الذي يلجلونه ويعظمونه ويجزعون بأنه كان ضرورة زمنية في سبيل الدفاع وما جاء عن الإسلام فهم بالعكس انحرفوا بالإسلام إلى الأديان الأخرى أو الأفكار الغريبة عن الإسلام. الجملة التي رويتها بدقة عن الإمام مالك هي في الواقع معيار الدعوة السلفية، فهو يقول الاستواء معلوم. علماء الكلام ماذا يقولون؟ علماء الكلام وصل به الأمر ليس فقط إلى تأويل نصوص كتاب السنة الذي هو يشبه التعطيل، بل إلى تأويل نفس كلام الإمام مالك تأويل مضحكا حتى يدفع أن يكون كلام مالك حج عليهم. هم يقولون معنى قول مالك الاستواء معلوم يعني مذكور. ايش يعني مذكور؟ يعني مذكور في القرآن. وهذا تعطيل مثل تعطيل مؤيدة تماما للنص العربي من هذا الإمام الجديد. هو السائل يقول يا مالك الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ فهذا السائل يعلم أن الاستواء مذكور في القرآن، فكيف يقول مالك للسائل الاستواء مذكور في القرآن وهو ذكره به؟ ويسأل عن هذا المذكور في القرآن هو يعلم وليس بجاهل له، فيقول يا مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كان الجواب الاستواء معلوم أي لغة استوت على الجودي، فهو نفس في أدنى معنى الاستواء معروف في اللغة وأنه هو الاستعلاء. ولما كان هذا حج على المؤولة وعلى الخلف عطلوا أي الحجة بتأويل بسيطة، قالوا يعني مالك الاستواء مذكور. ايش يعني مذكور؟ يعني مذكور في القرآن، مش هو يسأل السائل هل هناك آية في القرآن التي فيها الاستواء حتى يكون جواب نعم الاستواء مذكور في القرآن؟ لم يكن السؤال حول هذا، كان السؤال عن كيفية الاستواء، وكان السؤال بتقديم الآية التي يسأل عنها وهو يعلمها وهو يذكرها. فما معنى قول هؤلاء المتأخرين بأن مالك يعني بقول الاستواء معلوم يعني مذكور؟ تعطيل لنص مالك. أخيرا نقول نحن يا علماء الكلام، ما معنى الرحمن في السواء؟ فيقولون وقولهم يذكرنا بقصة وبنكتة. فيقولون في المسألة قولان، السلف يقولون الاستواء هو الاستعلاء، والخلف يقولون الاستواء هو الاستجلاء. في المسألة قولان ونكتة. زعموا بأن مفتيا كيسا ذكيا عرض له سفر خارج البلدة، فأجاب عنه والده ليدير عملية إفتاء، قال يا أبني أنا رجل لست بعارف ولست أعلم بالقيام بأي وجهة بالنيابة عنك. قال أنا أدلك على طريقة، كلما جاءك السائل يسألك كل في المسألة قولان، في المسألة قولان. فكان يتخلص هكذا من الجواب، حرام يا حلال في المسألة قولان، يجوز أم لا يجوز في المسألة قولان يا أخي، وفي الواقع ويسر وإلى آخره. فانتبه كيس من الأكياس وفاطم خطناء انه في شيء من في الامر، فقال صاحب له سل الشيخ قل له افي الله شكل، قال يا سيدي الشيخ افي الله شكل، قال في المسألة قولا. فعلماء الكلام يعالجون العقيدة
بمثل هذا التردد وهذه الحيرة. ما معنى الاستواء؟ السلف يقولون الاستواء الاستعلاء، والخلف يقولون هو الاستعلاء. ما الذي استفادوه من هذا التأثير؟ لا شيء، فلا هم خلفيون ولا هم خلفيون. لما؟ بل هم حائين كما قلت بالأمس القريب عن ذاك الأمير الكيس، قال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. هؤلاء أضاعوا معاني من القرآن جديدة وظاهرة بداهة. قلنا وقالوا سلفنا لماذا أنتم تؤولون الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ قالوا وهذا يظهر لك أن القضية من قضية الدفاع ورد على الفلسفة اليونانية والرومانية، لا، الفلسفة تلك المادية دخلت في شراك قلوب هؤلاء عن الكلام، فعمل فيهم وخرقهم عن الاستجابة دون القرآن. قالوا لهم لماذا تفسرون الاستواء المذكور في أكثر من آية في القرآن بالاستيلاء ولا تقولون بالاستعلاء الذي هو المعنى العربي لهذه الكلمة؟ قالوا إذا قلنا الاستواء في الآية هو الاستعلاء جعلنا لله مكانا، جعلنا لله مكانا، والله منزع عن المكان. كلام صحيح بعده، أي إن الله منزع عن المكان صحيح، لكن فهمهم هذا غير صحيح. يعني قولهم إذا قلنا الرحمن عز وجل استعلى جعلنا له مكانا خطأ، أما تنزيههم ربهم عن المكان فصحيح. وهكذا خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. ولكن هل تخلصوا من المشكلة حينما لجأوا إلى القول بأن معنى استوى استولى مثل كان تحت الجلس وصار تحت المطر؟ تعرفون الجلس أنتم ولا ما تقولون هذا؟ يعني سقف اللي فيه البيت ينقص من المطر، يكون هناك في زجاجات أو كسر في لفظ، فكنا تحت الجل، كنا تحت المجرام، أو كنا تحت المطر، هكذا أصابهم. فلما قالوا إلى واستدلوا على ذلك بذيه من الشعر، قال استوى بك على العياق بغير لم وسيف نعراق. نعم، كيف؟ دم النهراقي. تنظروا الآن الشيء بفرد منه وتعويض، لأنه شبه استيلاء رب العالمين على العرض باستيلاء دفع العياء. هل بفرد منه وقعوا فيه صراحة؟ بينما علماء السلف يقولون الرحمن استوى استعلى استعلاء يليق بكماله، ما يقولون كما يستعلي فلان على عرشه، بخلاف قول السلف هؤلاء استيلاء كما استولى بزر على العراق. لاحظوا هذا، فماذا قالوا؟ يعني لاحظوا انه تأويلهم عاد عليهم بالشر الذي فروا منه، فماذا قالوا؟ قالوا لا، نحن نعني ان استولى استيلاء يليق بجلاله، ويقول استعلى استعلاء يليق بجلاله، انتهت المشكله، يخليكم سلفيين وبلا تكونوا خلفيين. فاذا هؤلاء ثم تاولوا مشردا على العلماء اليونان والرومان وفلسفتهم الى اخره حقيقه شبهات قامت في انفسهم، فدافع عن هذه طريقة التأويل فأداهم ذلك إلى التعطيل. لذلك الآن تجد علماء الكلام والمدافعين عنهم حيارى في دينهم. سأل إن استطعت يوما هذا المحاضر الذي يمجز علماء الكلام يصلي سؤال الرسول عليه السلام في الجارية فلا يستطيع أن يجيبه لأنه لا يعرف العقيدة الإسلامية ويعرف ثقافة إسلامية عامة علماء الكلام والمعتزلة وأدارته على الكفار والجنادقة وقد يكون شيء من الأمر هكذا لكن ما وقف عند ربه ما وقفوا في ردهم عند نصوص كتاب ربهم وإنما حكموا عقولهم فهم من ناحية أرادوا الإصلاح فوقعوا في الإسلام ونحن نعيش في هذه الصورة اليوم على الأسف إلا قليلا من عباد الله المخلصين وإسلام البحث أقول إنهم يقولون إذا خدنا الرحمن في الصوى هذا من أهل الرد على الفلاسفة لأني أنا سأقول الآن أتكلم بلغة الفلسفة فيتبين أنهم لا يعلمون شيئا من هذه الفلسفة وهي حق في هذا المجال فنحن نقول لهم فعلا هذا وقع بيني وبين بعض الشيخ الأزهر في موسم مواسم الحج منذ نحو 4 سنوات في ليلة من ليالي منى الهادئة فلقينا هناك شيخا أزهريا كبيرا البحث في نفس الصفات وبصورة خاصة في هذه الآية قلت له أنتم تتهمون السلفيين بأنهم يفتنوا لأنهم يقرون الآيات على ظواهرها فهم يقولون الرحمن تعالى فتقولون عن السلفيين لأنه مجسمة ومشبهة أنا أسألك الآن حينما تنسبون إلى السلف قديما وحديثا أنهم يجعلون ربهم في مكان حينما يقولون الله في السماء والله على العرش استوى تقولون إنهم يجعلونه في مكان أشترك الآن المكان هنا تبدأ الفلسفة الآن لكن فلسفة منطقية كما تترون المكان أمر وجودي أم عدمي فكر قليلا ثم أجاب الجواب الصحيح قال المكان أمر وجودي ليس شيئا عدميا وأظن واضح لديكم المقصود من السؤال والجواب يعني مثلا حينما نتصور حينما نقرأ في كتب اللغة كلمة العنقاء اسم لحيوان وريد ضخم إلى آخره العنقاء يعني لها وجود ولا هو فقط اسم في المخيلة قالوا ان هذا لا وجود له العنقاء يعني خلق متخيل في الذهن ليس له وجود في الخارج هذا هو المعنى الذهني الذي ليس له وجود في الخارج فأنا لما سألت المكان أمر وجودي أم عدمي وجودي كسائر الموجودات عدمي كالعنقاء مثلا وقد عثرت عليه بعضهم الخل الوفي أيضا هذا لا وجود له إلا في الذهن أكل ثالث طيب المكان أمر وجودي أم عدمي قال أمر موجود طيب هذا الموجود مسبوق العدم قال نعم قلت له المكان وجد بعد أن لم يكن أليس كذلك؟ قال نعم قلت الكون هو من حيث أنه مخلوق لله عز وجل هل هو محدود أم غير محدود؟ قال محدود هذا كلام كله صحيح قلنا إذا الآن نحن في الأرض فوقنا قال السماء الأولى فوقها الثانية في السماء السابعة وفوق السماء السابعة ايه فيه؟ قال الهش
في فوق العرش ايش في؟ قال الملائكة الكروبيون. قلت ايش هذا الملائكة الكروبيون؟ انت قرأت ملائكة الكروبيون في القرآن؟ قال لا. قال قلت في الحديث، في حديث في ذكر الملائكة يسمون بالكروبيون؟ قال ما ادري. قلت لك كان كيف تقول بشيء من غيب ولا أعلم الغيب لله تقول أن فوق العرش في ملائكة كروبيون؟ قال هكذا درسنا في الأزهر الشريف، يدرسون في الأزهر أمور خرافية لصناعة فيها. قلت لا يوجد في السنة طبعا الكتاب أن فوق العرش ملائكة مطلقا، وبصورة خاصة ملائكة باسم كروبيون، لكن في القرآن ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية حملت العرش. أما فوق العرش انظروا الآن كيف يعكسون الحقائق، الحقائق الشرعية تصرح أن فوق العرش هو الله تبارك وتعالى، هم يجعلون فوق العرش ملائكة كروبيون. سبحان الله العظيم. الشيء الذي لا وجود له يؤمنون به، والشيء الموجود يجحدونه. على كل حال انا اريد ان امشي معه الى نهايه المطاف. قلت له هب ان هناك ملائكه فوق العرش كروبيون، فماذا بعد ذلك؟ قال ليس الكون محدود. قال ليس، قلت له هناك مكان، انظروا بدأنا الحديث في المكان، قلت هناك مكان فوق الملائكة الكروبيون، في مكان؟ قال لا. قلت له السلفيون يقولون الله فوق العرش، يعني في لا مكان. أنت باعترافك أنه ليس هناك مكان، فالله فوق المخلوقات كلها وأعلى المخلوقات في اعتقادنا العرش، في اعتقادك الملائكة الكروبيون انتهى الكون وانتهى المكان. فالله عز وجل حينما نصفه بأنه فوق العرش يعني ليست مكان. فبهت الرجل علماء السلام عايشين في هالوهم في الضلالة، ان اذا قلنا الله فوق العرش يعني جعلناه في مكان، مع انه ليس هناك مكان، لان الله كان ولا شيء معه كما قال يقال. فهو الان من هذه الحيثية، اي من حيث انه لم يكن في مكان، فهو الآن من هذه الحيثية كما كان، وليس في مكان. لكن لما خلق الخلق لابد في هذه الحالة من أحد شيئين، إما أن يكون الخلق فوقه أو أن يكون هو كما هو الواقع فوق خلقه. نقطع بأنه فوق المخلوقات، ولذلك من صفات المؤمنين ما وصفهم به رب العالمين بقوله في القرآن الكريم نفسه يخافون ربهم من فوقهم. بينما علماء الكلام كما سمعتم بالأمر لا فوق لا تحت، لا يمين لا يسار، لا أمام لا خلف، لا داخل عالم ولا خارجه، هذا هو الكفر بعينه. إذا ما يأخذ أن علماء الكلام شيئا على عكس، وإنما هم ورثونا هذا الضياع، ضياع عقائدي خطير جدا. المسلمون لا يعرفون ربهم أين هو، ومن عجائب إن أنسى كما يقال فلا أنسى. كنت مرة خرجت من دمشق في سبيل الدعوة إلى حلب، وبين دمشق وحلب نحو 400 كيلومتر، ثم يمنت فترة زاوقية ساحل البحر الأبيض في نحو 200 كيلومتر. كنت راكب في سيارتي الخاصة ومعي صديق لي، وإذا بنا نرى رجلا من هؤلاء السياح الأجانب واقف من جانب محطة البنزين، من هؤلاء الشحاذين على الطريق الأوروبي اللي يركبوا مجانا وينتقلوا في بلاد الدنيا كلها مجانا، إلي من اسم خاص أجنبي غريب. فأشار الأساس كل قطاع قليلا وتفاوتنا صاحبه في رأيك نوقف السيارة ونرتب هذا الإنسان ونتسلى فيه طوال الطريق يعني ونجازه. قال والله خير ما تقول. رجعت وفحصر السيارة وأركبته وإذا به بعيد عنه قليلا زوجته. هذا ما ربما لو علمناه ربما ما شجعنا، لكن كنا لا بأس انه يركب ورانا وصاحبي بجانبي. الشيء الغريب يا اخواننا، كان اسهل علي ان اقنع هذا الرجل الكافر بالعقيده السلفيه الفكر الكفار ليس عندهم كتاب ولا سنه، لكن عندهم محاكم منطقي فاذا به ينتهي في النهايه معنا الى انه يصبح سلفيا. اي والله يؤمن بان الله عز وجل له صفه فوقيه. بعد ذلك بعد ما انتهينا من هذا بدانا نتكلم في امور كثيره. قالوا مثلا حليب، وهذا من باب ربنا سورين كل واحد. قلت له او قلت صاحبي بالاحرى سلوا انتم تعظمون عيسى عليه السلام اكثر مما نفعل نحن، نحن نعتقد انه رسول من رسول الله وانه بشر وليس اله ولا جزء من اله، انتم تبالغون في تعظيمه لكن ملاكم من ناحيه اخرى لا تعظمونه، قال كيف ذلك؟ قلت له عيسى عليه السلام كان له لحية ولا ليس له لحية؟ قال له لحية وهم يصورونه لحية جليلة عظيمة. فإذا نحن نراكم معشر النصارى لا تشبهون بإلهكم، قال له لحية وأنتم ليس لكم لحية دي. قال هذه أمور عادية. هذه أمور عادية نحن لسنا مكلفين باتباعك في ذلك. يعني أذكر هذا من جملة المحروض التي جرت فيما بعد. فسبحان الله يعني الإسلام دين فطرة، وكما قال عليه السلام ما من مولود إلا ويولد عن فطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه. وإذا بنا نحن ونحن نعيش في الإسلام نتمجس ونتنصر ونتعوذ باسم المسلمين، هذا هو الخطر العظيم. لأن الإنسان إذا عرف نفسه على خطأ يرجى له أن يرجع عنه، بخلاف ما إذا ظن أنه على صواب فلن يعود منه. ومن هنا يتجلى لنا فهم حديث من أحاديث الرسول عليه السلام وبنى عليه علماء الأعلام فقالوا البدعة في الإسلام شر من المعصية. ليه؟ لأن المبتدع يظن نفسه على خير ولذلك لا يرجى له أن يتوب تماما، كما قال عن الذين زين لهم سوء عملهم، قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الذي يحسب أنه يحسن صنعا يتوب من الحسن يتوب لا يتصور. لذلك قال العلماء أن خطر البدع على صاحبها أشد من خطر، لأن العاصي يعلم أنه يعصي فيرجى أن يتوب يوم ما يعود إلى ربه، أما المبتدع فلسان حاله يقول ربي زدني ربي زدني يعمل صالحا. من هنا نفهم الحديث الذي أشرت إليه أنا وقوله عليه السلام إن الله احتجرت توبة عن كل صاحب بدعة، احتجر هذا احتجار كوني
مش في احتجار شرعي، بمعنى ان هذا الانسان الذي يمشي في طريق الاتباع فيزين له ان هذا خير فهذا لا يتوب، فيكون هذا هو الاحتجار والمنع والحجز للتوبة عن صاحب البدعة. من هنا قال العلماء ان الاتباع في الدين اخطر من المعصية كما شرحت لكم، وهذا شيء مؤسف وأمر خطير جدا. ما 100 مليون مسلم أكثرهم يعيشون في الابتداع في العقيدة وفي العبادة. اليوم مثلا عندنا في الشام سنة رتيبة من الأذان لابد أن يكون له من خاتمة وتارك مقدمة وخاتمة، يسمونها بالبدعة حسنة. وكلما تفنى في البلاد نجد في بعضها من البدع ما لا نجد في البلاد الأخرى. مثلا هنا عندكم يؤذنون لصلاة العصر أذانين، كنا نشكو من أذاني الجمعة، وإذا بنا نفاجأ بدعة جديدة وهي أذانين لوقت واحد العصر، وربما أيضا إيش الظهر. ايش هذا؟ استحسنوا بعقولهم ان اذان للاعلام دخول الوقت، واذان للاعلام للاستعداد للصلاه عمليا. طيب الاقامه ما هي؟ وهي الاقامه هي الاذان الثاني. ما قنعوا بهذا التشبيه الكامل فجعلوا اذانين واقامه. هذا ابتداع في الدين. حاول الان ان ترجع جماهير الناس عن هذا الخطأ يا غيرة الله، غير وبدل وابتدع في الدين وهم مبتدعون. اكتشف بعض اخواننا في الاردن خطأ الاذان صلاة الفجر، يؤذنون قبل الفجر بثلث ساعة او نصف ساعة، وانتشر هذا التنبه بين كثير من الشباب المسلم الواعي، ووصل الى بعض المسؤولين في وزارة الاوقاف هناك، فاستنكر بشدة استنكار هذه الاشاعة، هذه فتنة جديدة من السلفيين يعني هناك، دعم هذا المسؤول. فتلطف بعض المقربين اليه من الاخوان السلفيين وقال هيا نخرج الى مكان خارج الاردن خارج عمان ونشاهد الامر بام عيوننا، فان كان كذلك فنصحح ونبين، والا ناخذ بفم هؤلاء الذين يشيعون على الناس اخطاء ليست باخطاء. قال فخرجوا الى مكان متفق عليه، وهم هناك يذيعون الأذان بمكبر الصوت أذان واحد، وهذه كمان بدعة جديدة. لا يؤذن في كل مسجد، فإنما هناك مسجد اسمه مسجد درويش في جبل عالي جدا يؤذن أذان هناك ويذاع للإذاعة. فأذن المؤذن انظر يا فلان يا مسؤول وين الفجر انفجار النور ما في، يلا 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 تقريبا ثلث ساعة 15 دقيقة ظهر النور. رأى بعينه أنه يؤذنون قبل الفجر بقرابة نصف ساعة. بعد ما شاف واقتنع هذا يقول والله الآن إذا بدنا نعطي تنبيه بيصير شون شرح، يصير ايش بلبلي بين الناس. ولذلك دع القديم على قدم، يعني هنا معناه انهم يصلون الصلاة الفجر قبل وقتها، معناه انهم يحرمون الطعام والشراب على الصائم قبل الوقت. كل هذا واضح فلكي لا يقال إن فلانا فعل كذا وكذا. ولا شك أن الناس يتكلمون، هذا طبيعة الأمر جديد، لكن بعد ذلك سيستقر الحق ويمشي الناس على الصواب ما فعل هذا. وهذه مسألة من أبسط المسائل ممكن تصحيحها. وهكذا يعيش العالم الإسلامي في أخطاء وقرار كبير، ومع ذلك نحن ننشد نصر الله ونريد إقامة الدولة المسلمين، ونحن بعد لم نقم جزء من دولة المسلمين خاصة بكل فرد منا. الله عز وجل نسأل أن يديمنا رشدنا ويوفقنا لفهم كتاب ربنا وسنة نبينا على منهج السلف الصالح. السلام عليكم. وعليكم السلام. سبحان الله. أهلا أهلا. بارك الله فيك. Thank you. قلت ربنا أن أشيرك على جائز إذا جائز إلي أشيري يسميني بما فيها من عجلي وعجل الإسلام مثل أن يصلي من الأحرى حينما نتصلى بالصلاة وراء أولى الأئمة نشعر أننا نتسابق مع الإمام يلا ما يجب الطالب وما يجب الطالب ليس لي من صلاة ركعتان ثم من العجيب أنهم أخذوا
يعجلون القدم بأن يصحوا لأن حتى حيث عجيب فكان يطيل الطارئ القراءة حتى كثيرون يعتمدون على العصر فما عرفتم أن تأخذوا من سنة عمر إلا الكلب وتركت لغيره الكلب هذا معناه أن قضية قضية هوى قضية اتباع سنة خلفاء الراشدين سنة خلفاء الراشدين إن صح العدد العشرين لكنه إطالة القراءة في الركوع السجود فلماذا أخذت من البعض وتركت من البعض؟
نعم
هذا جاهل منه لأنه علم الأصول مثل علم أصول اللغة وقواعدها كل ذلك يستنبط من دراسة اللغة وأصول الفقه من دراسة الشريعة وأصول الحديث كذلك لكن من جاهل شيء عداه
يمكن أن فقط ليس الأمر علم الحديث فقط كيف يعني؟
وهل هناك حديث عليكم بعلم الحديث؟ من أين جاء هذا العلم؟ من نفس التاريخ جاء ذات العلم؟ لكن مع الأسف من جهد الشيء العداوة إذا علمت الحديث فشوف هذا هو المثل ما هذا رجاب الشيخ ابن باز
درجة
حديثه المصحف ثم قل هذا يسيني يعني لأنه تسويد الرسول أو بالأهل تسويده وقال عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فخر وقال بالنسبة لسيد الأنصار قوموا لسيدكم قوموا إلى سيدكم فسماه سيدا وهو في نفسه عليه السلام سيد فإذا خطب في بعض الأحيان بهذه اللفظة ولم يكن اقترن مع الخطاب شيء يدل على المبالغة في التعظيم فهو كلام في بابه وفي موضعه والحديث الذي تعرفونه لما قال يا رجل أنت سيدنا قال السيد الله وفي الحديث الآخر يقول لما قال رجل أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا قال قولوا بقولكم هذا أو ببعض قولكم ولا يستدرينكم الشيطان في هذا تنبيه على شيئين مهمين السلام والبركات الشيء الأول جواز قول يا سيدي ليس الثاني قال لهم قولوا بقولكم أو ببعض قولكم فهذا دليل واضح على جواز التسويد للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن فيه فائدة أخرى وهو الإشارة إلى السبب رد الرسول عليه السلام في الحديث السابق على من قال أنت سيدنا، قال سيد الله. هذا الحديث الآخر يشير لماذا أنكر عليهم الناس خشية أن يستجرهم الشيطان. فإذا الإنسان قال للرسول عليه السلام يا سيدي ولم يقصد بهذا القول غلوا فيه فليس فيه شيء أبدا، لأن الرسول فعلا سيد الناس جميعا يوم القيامة. كما يقول في غني أن هذه الرباب مجهولة مجهولة، وإذا كان عندكم التقريب التأهيل الحاضر الحياتي نعم يجيبون يا في الغالب يقول عنه مقبولة
يعني غير مقبولة
فإن كان كنت من ياهل في الأسر فيه وأن لا نشوف الآن يشطون الحافظ. نعم
الطائرة هي الرباب وموجب الكلام إلى صهد قال فقلت يا سيدي قد يقول أنا
إلى حظ أن هذا الخطاب ليس الرسول هذا عطي يا خليفة
قالت
يعني هذه التابعية قالت للصحابي سهل يا سيدي
هل هي صحابية حتى تخاطب الرسول عن الإسلام؟ هي تروي عن سهل
ولقلة كيف؟
لا، سهل يروي معنى كلام الرسول عليه السلام دون أن يعزوه
إليه. هل هي سيدي
الصحابي هل يمنع أن يقول حديث النبوي؟
ما لأي يعني ابن ولد قال هذا من سلم فقال هو
أحيانا يكون
هذا لا يخلى فيكم كلام لا يصح أن يتحدث فيه إلا بعد ثبت من صحة السند.
نعم،
فإذا صح السند في يجب فيه مناقشة، أما إذا ضعف السند فقد صرحنا جميعا.
مشهورة كما ذكرت
يقول جدة
هو يقول عن جدة فهي كما شرحت بعيدة مقيمة ثالثة وقات المفجر الثالثة أوساط التابعين.
إذن عرفنا فاسترحنا الحديث ضعيف السند، هذا اصطلاح للحافظ الخيار ينبغي على طلاب العلم أن يعرفوه. هات نشوف هذه الطبعة التي أنت تورطت بها لا يمكن أن يكون مثل هذا الخطأ صحيح، لكن الخطأ من الناس والله أعلم.
ما هو الاصطلاح يا شيخ الذي يجب أن يعرفه؟
خبرة من الشيخ. هذا مش خطير.
وهمت في النقص.
نعم؟
يوفق بين القولين.
أي مقارب بحديث أنت نقلت بأمانة، لكن هذا خطأ مصطلح. وهو مقارب، قال البخاري هو مقارب الحديث. فهذين لو أرادوا أن ينصحوا الأمة بالطباعة كان يحط هو مقارب الحديث بين هلالين صغيرين. قال البخاري هو مقارب الحديث ضعفه ابو حاتم، هذا يوهم انه مقول قول البخاري كل هذه الجمله مقارب بحديث ضعفه ابو حاتم وابن حبان وقال الترمذي والعمل على هذا الى اخره، بينما البخاري متقدم على هؤلاء جميعا. فالصواب العباره وقال البخاري هو مقارب الحديث، جملة مستأنفة ضعفه أبو حاتم وابن حبان. نعم أيوه. وقال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذنه بالحديث إلى آخره، وأخرجه الطبراني من أصحابه. وإن كان قد ضعفه أبو حاتم وابن حبان، هنا تقدم قوله ضعفه أبو حاتم وابن حبان، هنا يقول وإن كان، وإن كان العبارة لكن بتشكيك بإن كان، بينما هنا أنت نقلت عبارتي العبارة مكررة بدون ما تقول وإن كان. اولا اسقطت هنا عبد الرحمن، أيضا يا أخي ولا مؤاخذة من سوء النقل. وين يا أخي أنت بتقول كيف يقول أحمد لا أكتب الحديث الإفريقي؟ قال ورئيس محمد بن إسماعيل قوي أمره الحديث الإسلامي عن زياد بن خالد الحبائي قال الترمذي إنما نعرفه من الحديث الإفريقي وهو بعيد عن الحديث العربي عن الشيخ أو غيره. قال أحمد لا أكتب الحديث الإفريقي.
قال يعني كل يوم بفيه.
نعم. قال ورئيس محمد بن إسماعيل قوي أمره يقول ومطالب الحديث والعمل على غيره عند أكثر العلم أن هذا نفسه فيه. طيب إذا بقي عندك إشكال فيه؟
إشكال فيه.
نعم؟ تقول باب الآخر؟
نعم.
وين باب الآخر؟ حديث آخر مش باب آخر. ضعيف.
نعم في أخي الفاتح. نعم. ومدى الفاتح جميل في طبعا أن يتأيه بطوله منه الجنب. منه الفارق غير الواجب وغير تشك. ومن يدر المبادة ولما يتكلم في طلق حريفة مع رغم دعوتها بكرة مكوينة وفارق نقوم
هذا مش أزميك على ذلك ما بتأخر من تقدم إيش الحصيلة؟ لا تقل لي ماذا يقول أنت قل ما الذي حصلته من كلامي ما هي الخلاصة؟
خلاصة أن الأخذ
بحديث لأول حديث ضعيف يعني كيف هو يقول هنا واتفق آل وأني في رجل يؤذن ويسمي غيره أن ذلك جائز واختلفوا في الأولوية فقال أكثرهم لا فرق والأمر متفق في الأخير يقول غير ذلك طيب ويقول غيره أن ذلك جائز إلى آخره أمر ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة وأكثر الكوفة وأبو ثوب قال بعض العلماء كذا
مخترجين
لا يعني أخذ بحديث سبائي أولى
يعني كان يعني مخترجين
لا بد من أخذ حديث أرقى حاسي قضية مثل نخلع من حاجة الأمر واسع
يكون من خبرات من بعضية
نعم
يكون من خبرات من بعضية
الإخلاص في طلب العلم يتقي بذلك توجه الله ولا يتحسب به يكون له صدور المجالس وإذا ما دخل من الإنسان يقوم الناس له قياما
سلام عليكم
وعليكم السلام وثانيا ان يقصد في طلب العلم العمل به حتى لا يقلب العلم حجة عليه لا يصير وبالا ايضا عليه ولا يكون من الذين يقولون ما لا يفعلون فيكون من أولئك الذين تسعر بهم النار يوم القيامة قبل تسعر بهم النار يوم القيامة قبل غيرهم كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم وغيره أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة عالم ومجاهد وغني فيؤتى عملت بالعالم فيقال له ماذا عملت بما علمت؟ فأقول يا ربي نشرته في سبيلك. فيقال له كذبت، إنما فعلت ليقول الناس فلان عالم، وقد قيل خذي إلى النار. ثم جئت بالمجاهد فيقال له ماذا عملت بما أنعمت عليه من قوة؟ فيقول جاهدت في سبيلك. فيقال له كذبت، إنما قاتلت ليقول الناس فلان بطل، فلان شجاع، وقد قيل خلدي إلى النار. ثم أتى بالغني فيقال له ماذا عملت فيما أنعمت عليك من مال؟ فيقول يا ربي أنفقت في سبيلي. فيقال له كذبت، إنما قاتلت ليقول الناس فلان كريم، وقد قيل اضطرني إلى النار. هؤلاء الثلاثة أول من تصعد بهم النار يوم القيامة. أما كلمة مقبول في كتاب التقريب للحافظ ابن حجر فهي من اصطلاحات خاصة بكتابه أولا، ثم هو اصطلاح غريب ثانيا، لأن معنى مقبول غير مقبول. رأيت مثل هذا الاصطلاح معنى مقبول يعني غير مقبول. يعني الإشكال يقول في بيان ما قاله هو في تعريفه للمقبول، قال إذا كان الراوي له من الحديث شيء يسير ولم يتكلم فيه أو لم يجرى، فأنا أقول في نفسي إنه مقبول عند المتابعة. فهذا القيد يجعل مقبول غير مقبول عند عدم المتابعة. فالذي نلاحظه عمليا نجد كثيرا من الرواة يرون بعض الأحاديث ويكون فيهم من قال الحافظ ابن حجر فيه مقبول، نبحث ونبحث ونبحث لا نجد للحديث شاهد ولا متابع، فهنا نقول قال الحافظ ابن حجر مقبول ويعني انه غير مقبول لانه ليس له متابع. الحديث يا سيدي فيها تلك الرباب وهي مقبولة عند الحافظ ابن حجر يعني غير مقبولة.
كان يتحدث في نفسه ثم دخل
الهجرة. فأخذ أصحابه يترمنون ويتخرسون من يكون هؤلاء. فمن قائد هؤلاء المهاجرون الذين هاجروا في سبيل الله، ومن قائد لا هؤلاء هم الأنصار، ومن قائد لا ليس هؤلاء ولا هؤلاء إنما هم أولادنا الذين جاءوا بعد وفاة الرسول فآمنوا به ولم يروه. وسرعان ما خرج عليهم الرسول عن كان مرة أخرى فقادهم الذين لا يسترقون ولا يسترون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام رجل من الصحابة اسمه كازة قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، قال انت منهم. قام اخر قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشا. الشاهدين عددهم دون سمون ألب وجعلوا أن تكتب أمي. هذا كلام يعني يكمل يعني ما نقول كلام بالتحميس والتربية وكذا ذلك، ولا هذا مو كلام علمي أبدا. كان الإنسان في مخه مثل هذا الحديث البخاري مسلم مش ممكن يجعل ابن الأمة الإسلامية تدخل الجنة بغير حساب.
يخرج من النار أقواما قد انتحشكم صاب الرحمن. هذا وين جعله؟
كمين حكم عليهم بالإعجاب؟
حديث رأيك من نوقف الكتاب يزد
البخاري يعني صحيح.
ما هي الكتب؟ ما بكتب الذي تنفقنا بها طلب العلم من المسجد؟
في مصطلح الحديث ينطق بالباعث بن فتيح شرح إصرار علوم الحديث. إصرار علوم الحديث الحافظ ابن كثير الدمشقي، وشرح الباعث بن فتيح للشيخ أحمد شاكر القاضي في مصر. هذا هو القاضي. هذا في المصطلح لأنه عبارة واضحة يعني ما فيها تعقيدات. وفيما يتعلق بنزول الحديث فما كان من الحديث في الأحكام الشرعية فذلك هو سبل السلام الذي هو شرح بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني. وما كان في الآداب والأخلاق وقضاء الأعمال وكتاب رياض الصالحين في الإمام النووي لا سيما في طبعته الأخيرة التي قمت بتخريج أحاديثها الكلام على الضعيف منها. هذا ابتداء الكتاب رياض الصالحين في الواقع مليئا علما من السنة وغالب حديث صحيح إلا شيء قليل منها. فأنا قدمت يعني الموضوع ووقعت من شأن الكتاب لأن نبهت على هذه الأحاديث الضعيفة. وفيما يتعلق بباب الترغيب والترهيب فعليه كتاب الترغيب والترهيب لحافظ المنذري ولا سيما وأنا الآن في سبب تبع الترغيب في قسمين، قسم صحيح الترغيب والترهيب والقسم الآخر ضعيف الترغيب والترهيب، أي ميزت الصحيح من أحاديث الترغيب عن الضعيف وجعلت كل من النوعين في كتاب مستقل. فمن أراد مثلا أن يأخذ المعلومات الصحيحة في كتاب مثلا ترغيب على الصلاة ويعظ الناس في هذا يرجع للصحيح الترغيب فإن هناك ما يغنيه وما يفيه. أما من أراد أن يصل معلوماته ولو بالتعرف على القسم الثاني من الأحاديث وهي الضعيفة فبدأ لثقافة الخاصة مدرس الكتاب الثاني وهو ضعيف بالترغيب والترهيب. وهذا بلا شك يفيد الطالب العلم كثيرا لأنه سيجد في هذا القسم أحاديث متداولة على أسئلة الناس والخطباء والوعاظ وبطون الكتب فهو يأخذ حبرة منها ويعرف أنها من الأحاديث التي لا يوجد روايتها ولا نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد طبعنا من القسم الأول حتى الآن 18 مجلس ومن القسم الآخر 9 ملازم. وإن شاء الله بعد سنة سنتين الله أعلم يتم طبعا
يتم الله.